على من النبي بعده، ثم أما بعد فمرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في وفاد هذه الدورة العلمية المعنونة بهذا العنوان: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والتي تنظمها مسجد السنة بمدينة جلسب. ومع الحلقة الخاتمة مع فاتحة هذا المؤتمر مع فضيلة الشيخ فتحي ابن سيد عيد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وقد سبق بعدة محاضرات، وبدأ الشيخ آمن هذا يتكلم عن دعوة القرآن بالاجتماع، واعتمد قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم سن فضيلة الشيخ الحويط حفظه الله تعالى وعرج على دعوة السنة بالاجتماع وبين الأسباب التي تؤدي للفرقة من تحرير المسلم من إسلام المسلم أو تسليم المسلم للأعداء ومن السخرية إلى آخر ما ضبط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. وبين فضل الاجتماع. ثم كانت المحاضرة السادسة عن خطورة التفرق بقول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والآن مع ضوابط الاجتماع من خلال الكتاب والسنة، الاجتماع على الحق مع مراعاة آداب الاختلاف، مع فضيلة الشيخ فتحي بن سيد عيد. وكما تعلم العلماء والدعاة من أهل الإخلاص لا يحبون الثناء ولكن يحبون الدعاء، فأدعو الله تعالى أن يطيل عمرهم وأن يحسن عملهم وأن يشرح صدرهم وأن يسدد لسانهم وأن يبارك في جهودهم وأن يجعل تلك الخطوات التي قطعها شتوتغارت إلى هنا في ميزان حسناته. والآن أترك المقام لشيخنا فليتفضل مأجورا مشكورا حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، جمع به الله جل وعلا هذه الأمة وامتن عليه جل في علاه، فقال جل في علاه: بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكما هو معلوم أن آخر من حاضر ربما يكون قد ظلم ممن سبق فهو يتوه، وخاصة أن الموضوع قد سبقني فيه فضيلة الشيخ آمن وفضيلة الشيخ محمد وفضيلة الشيخ سيد، وطافوا في هذا الموضوع من جميع جوانبه، ولكن نظرا لأن الأمر جئنا فيه على محبة لكم فلا أحرم نفسي من الجلسة بينكم، وأشهد الله أن نحبكم جميعا في الله عز وجل. والمسلم كما أشار في حديث النبي الذي أشار وختم به فضيلة الشيخ سيد: أخو المسلم. فالعلاقة التي تجمع بين المسلمين هي علاقة الإيمان والأخوة، ومن لم يجمعه الحق يفرقه الباطل، وكذلك أيضا من لم يجمعه وحدة الله وتوحيد وحدة الأمة وتوحيد الله جل وعلا مزقه الشيطان والأهواء. الذي يجمع هذه الأمة هو قول ربنا جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالمسلم في الأمة المسلمة جزء من كيانها لا ينفك عنها، بل هو عضو من أعضاء هذه الأمة ومن جسدها لا ينفصل عنها، كما بيّن ذلك ربنا جل وعلا في أعظم قضية تكون سببا في التآلف والتجانس بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك كان المحاسبي رحمه الله يقول: من نصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك، ومن لم يقبل نصحك فليس بأخ لك. هذا الكيان الواحد هو الذي لفت إلينا الشارع في آيات التنزيل، وكذلك في كلام النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فأحكام الشريعة وعلل أحكامها والآداب والأخلاق والتشريعات كلها لم تأتي بالإفراد، إنما جاءت بالجمع، فأن الأمة كيان واحد. فلا تجد في كتاب الله جل وعلا تكليفا تشريعيا ينادي فيه العبد بالإفراد. لا تجد مثلا قول الله جل وعلا: يا أيها المؤمن، إنما الخطاب دائما يا أيها الذين آمنوا. حتى في عبادتنا التي نتعبد بها نتعبد بصيغة الجمع في المرء، مما يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وجاءت نصوص الوحي سواء كانت كتابا أو سنة تبين أن هذه الأمة كتلة واحدة وجسد واحد. وهذا ما أشار إليه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما صورها بالجسد الواحد في تآلفها وتعاطفها وتجانسها، فقال: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بل إن حبيبنا في الحديث المشهور المعلول الذي جاء أيضا ويقول فيه الأمين صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ومعلوم أن البناء الإيماني هو الرابط، كما أن البناء الحسي لبنات أحجاره وما فيه من حديد وخرسانة، هذه كلها أسباب التماسك في البناء الحسي. كذلك هذا البناء وهذا الحديث وإن كان خبرا إلا أنه طلبي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكن المؤمن للمؤمن كالبنيان، هي جملة خبرية ولكنها طلبية، أي طلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن الكامل، لأن ألف الأول للتعريف وفي الثاني للإطلاق والجنس، فليكن المؤمن الكامل للمؤمن المطلق، أي لإطلاق الإيمان يكن له كالبنيان. ومعلوم أن هذا البنيان يتماسك ما دام وحدة واحدة، ولو أن تركنا الأحجار حجرا حجرا لقصرها المرء، ولكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا واضحا بينا نشاهده بأعيننا. والمرء حينما يتأمل هذا الحديث يجد فيه دلالات تحتاج إلى محاضرات، ولكن نظر لأن إخواننا تحدثوا في هذا الباب، ولكن تأمل كلمات النبي صلى الله عليه وسلم: علاقة المؤمن بالمؤمن، علاقة كعلاقة البناء بين بناء، التكامل الموجود بين أهل الإيمان، التماسك الموجود داخل الأمة التي تدعي الإيمان، لو أنها مؤمنة حقا لكان هذا حالها كما وصفها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا في مرواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو شاهد عند أحمد، قال النبي: المؤمن مرآة أخيه. وكذلك هذا تشبيه بليغ من النبي فيه ثلاث كلمات من غاص في أعماقها لا يمكن أن يخرج كل لآلئها ولا ما فيها من مرجان وعطاءات نبوية من خير من أتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الخطاب الذي جاء للأمة إجمالا وجمعها ووحد صفها وحذرها من التمزق وضع له أسس ووضع له عناصر، وإن شئت سميها ضوابط. وحتى لا نبتعد عن هذه الضوابط، فإن سنسير فيما سار فيه مشايخنا من قبلنا. فلاحظت أن الكل قد تحدث حول قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومعلوم أن عطاءات القرآن الكريم لا تتوقف عند حد، كما قال ربنا جل وعلا في آخر سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالإخوة لعلهم صاروا في طريق الوحدة من خلال هذه الآية، لكن كوننا سنتحدث عن ضوابط الوحدة وضوابط الاجتماع، فنستطيع أن نستخرج من هذه الآية أيضا ضوابط الاجتماع وأسباب النجاة. هذه الآية سبقت بمقدمات عدة، فهذا الأمر معطوف على أوامر سبقت هذه، لأن الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سبق هذه الآية قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما أشرت أن أسباب النجاة والوقاية بل ضوابط اجتماع الأمة جاءت في هذه الآيات التي أشرت إليها. فالبداية: الضابط الذي يضبط الفرد، ثم الضابط الذي يضبط الجماعة، ثم الضابط الذي يضبط أمة حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أمور وضعها الله جل وعلا في هذه الآيات. هذه أسباب النجاة وحماية الأمة من الاختلاف. أما على مستوى الفرد فإن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فمالفرد، نجاة الفرد في هذه الصورة الروحانية القلبية التي أشار إليها رب البرية جل وعلا لتربية الفرد على تقوى الله. ومعلوم أن التقوى إذا جاءت منفردة في كلام الله جل وعلا فإنما تشمل دين الله جل وعلا كله. وربنا جل وعلا قل: يا أيها الذين، وهنا الأساس في هذه القضية أن الله جل وعلا يحرك في المؤمن حرارة العقيدة، لأن العقيدة حرارة وقوة دافعة إلى الخير. فالله حينما يقول يا أيها الذين آمنوا، وخاصة هذا النداء اجتمع على هاء التنبيهية وياء المطولة وهي أطول أدوات النداء، وهاء التنبيهية تحرك فيك حرارة المعتقد، كما دائما نتحرك حينما نتحرك في زمننا، ودائما إذا قلت واحد أنت من البلد الفلاني غضب، تتحرك فينا القوميات وحرارة القومية وحرارة العربية وحرارة الأعجمية. فالحق جل وعلا وضع الأمة أمام أمر قال فيه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، ليحرك في هذه الأمة المعتقد، ولذلك بعدها تكليف اتقوا الله. فالفرد نجاته حتى يبتعد عن الافتراق نجاته في تقوى الله جل وعلا. وكان ابن مسعود من كلامه: أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا ينسى، وأن يذكر أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وإن كان بعض العلماء قال أن هذه الآية نسخت بقول الله جل وعلا: اتقوا الله ما استطعتم. وعلى كل، كيف ينجو الفرد؟ بداية، كيف ينجو الفرد؟ لا نجاة من الفرقة إلا بالبناء الذي أشار إليه الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وأمتعه هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله جل وعلا، وأن تخاف معصيته على نور أيضا من الله جل وعلا فتخشى معصية الله فتجتنبها. وعلى كل، كما أشرت، فإن التقوى هي أساس هذا الدين، ومحلها كما أشار الأمين محمد صلى الله عليه وسلم هو القلب. ومن هنا تبدأ التربية للفرد. لا ينبو المرء من الفرقة إلا بتقوى الله جل وعلا، فإذا انتزعت التقوى من هذا المرء دخلت الأهواء والتشعب، وابتعد عن منهج الله جل وعلا الأساسي الذي هو يعد من أعظم ضوابط الاجتماع في أمة النبي محمد بن عبد الله، وهي العقيدة. لأن العقيدة من أعظم ثمارها المشاعر، ونحن نعلم أن المشاعر قدمها الله جل وعلا على الشعائر،